بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. روى السيد علي بن طاووس رضوان الله عليه بسنده عن محمد بن ذكوان أنه طلب من الإمام الصادق عليه السلام أن يعلمه دعاء نافعا في شهر رجب، فأوصى الإمام سلام الله عليه بتلاوة الدعاء التالي كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك في الصباح والمساء وبعد الصلوات النهارية والليلية، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي جميعا جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم، يا ذا الجلال يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والدار، حرم شيبتي على النار.
فكم لله من لطف خفي، فكم لله من لطف خفي، فكم الشجيد تلك الأحوال يوما إذا ضاقت بك الأحوال يوما إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي ولا تجزع إذا ما ناب خطب ولا تجزع فكم لله من لطف خفي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الأطهار.
مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامج من سيرة الصالحين. في لقاء اليوم سنكون مع سيرة المباركة لسماحة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره.
أيها الأفاضل، ولد آية الله السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره الشريف في 29 من شهر ذي الحجة سنة 1321 هجري الموافق لعام 1903 للميلاد في مدينة تبريز الإيرانية. وقد اشتهرت أسرته بالفضل والعلم وبتصديها للشؤون الدينية والاجتماعية، كما أن سلسلة آبائه الكرام كانوا من العلماء المعروفين، وقد ترعرع ونشأ في جو مليء بالفضيلة والعلم محاط بتاريخ ملؤه الأمجاد. توفيت والدته الفاضلة وعمره لم يتجاوز 5، ثم بعد 4 سنوات فقد الأب الرحيم في وقت كان أحوج فيه إلى الرعاية والحنان والعطف من كليهما، ولكن السماء أحاطته بعنايتها كما في السابق، توجهه بتربيتها نحو المجد والعزة والكرامة. بدأ في تعلم مبادئ اللغة والقراءة والكتابة والخط عند أستاذه الميرزا علي النقي، وبعدها واصل دراسته الحوزوية في بلدته إلى أن أنهى مرحلتي المقدمات والسطوح.
مستمعينا، وهاجر بعد ذلك أي في عام 1924 إلى النجف الأشرف، عاصمة العلم والعلماء، حيث الجامعات الإسلامية الكبرى، لينهل من معين أساتذتها الكبار هناك، وظل فيها قرابة 10 سنوات يتتلمذ فيها على أكابر العلماء آنذاك، فحضر دروس الفقه والأصول لآية الله العظمى محمد حسين النائيني، والذي كان يشكل مدرسة في المنهج الأصولي، وكذلك آية الله العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني المعروف بالكمباني، والسيد علي القاضي الطباطبائي، وذلك في الأخلاق والسيرة، كما شارك في دروس سماحة السيد أبي القاسم الخونساري والسيد حسن البات كوبي والشيخ الكوه كمري والشيخ علي أصغر الملكي والميرزا علي الإيرواني.
أجل مستمعين الأفاضل، في فترة وجيزة نال سماحة السيد محمد حسين الطبطبائي درجة الاجتهاد، ولم يكتفي هذا السيد الجليل بدراسته للفقه والأصول والأخلاق والسير، بل وسع دراسته لتشمل فنونا متعددة وعلوما جديدة أخرى لها شأنها في تربية ملكة العلم والذوق الرفيع في التعامل مع النصوص العلمية، فدرس الرجال والدراية والفلسفة والعرفان حتى صار أستاذا مميزا فيها، بل مدرسة ساهمت فيما بعد في تخريج علماء أعلام حملوا لواء الدفاع عن مبادئ الإسلام الوضاءة، وبالإضافة إلى ذلك درس الرياضيات والجبر والهندسة وما إلى ذلك.
وفي عام 1934 اضطرته المعيشة إلى العودة إلى تبريز برفقة أخيه السيد محمد حسن، وعمل في الزراعة من أجل تأمين احتياجاته ومعاشه، وفي نفس الوقت مارس التدريس فيها والذي استمر قرابة 10 سنوات. ومن ثم قرر السيد الطباطبائي رحمة الله عليه بعد هذا شد الرحال إلى مدينة قم المقدسة لاستئناف الحياة العلمية من جديد والتصدي للتيارات الفكرية وعلى الخصوص المادية منها. لذلك كانت أولى حلقات درسه هناك هي لعلم التفسير والفلسفة والعلوم العقلية، هادفا لتنشئة كوادر إسلامية تخدم الشريعة الإسلامية وتتمكن من الدفاع عن حياض الدين المقدس ضد الأفكار المادية. وهذا العمل اعتبر مجازفة كبيرة في ذلك الوقت وثورة في حد ذاته، فهو تجديد علمي كما أنه صناعة تسليحية. وبعد ذلك بدأ بتدريس الأخلاق والعرفان ثم رسالة السير والسلوك لسماحة السيد بحر العلوم.
أحبتي، وكان آية الله السيد الطبطبائي ذا مكانة علمية مرموقة، بل مبرزا ومقدما، فهو لم يكن حجة في الفقه فقط، بل كان مجتهدا في العلوم العقلية والنقلية وذا باع طويل في مختلف الفنون العلمية والمهارات العقلية.
وسماحة السيد محمد حسين الطبطبائي قدس سره الشريف صاحب طريقة في الدرس متميز، فهو هادئ في كلامه عند إلقاء الدروس، فلا ينتقل من مطلب علمي لغيره إلا بعد أن يشبع ذلك الموضوع بحثا وتدقيقا، مستخدما عبارات واضحة مانعة من تشتيت ذهن الطالب، بالإضافة إلى استخدامه طريقة البرهان والاستدلال للوصول إلى النتائج بطريقة تجعل ذهنية الطالب تسير منتظمة عند ترتيب مقدماتها للخلوص إلى النتائج.
نعم إخوتنا الأكارم، أخواتنا الكريمات، إن من الصعب جدا الإحاطة بكل أبعاد هذه الشخصية الجليلة، حيث كان مخلصا للباري عز وجل، دائم الذكر والدعاء، شديد الحرص على أداء الواجبات والمستحبات، محلقا في أجواء السمو والعزة، وهذا ما جعل من سماحته منظما في حياته، مستفيدا من كل لحظة ليرتفع بها إلى عالم الكمال، حيث كان بسيطا في حياته، متواضعا شديد التواضع، وبلغ من شدة تواضعه أنه حتى مع طلابه لم يكن يقبل أن ينادوه بلقب الأستاذ، وكان يقول لهم أنا وأنتم عبارة عن مجموعة جئنا إلى الدرس لغرض التعرف سوية على حقائق الإسلام.
وساهم الفيلسوف العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي في تربية أجيال من طلبة العلم والمعرفة، وقد ربى جيلا مما كان لهم الدور البارز في تنمية العلوم العقلية، وأصبحوا حملة لواء العلم والمعرفة في فنون الإسلام، ولهم دور بارز في حركة الثورة الإسلامية في إيران، ومن أبرز تلامذته
الشهيد مرتضى مطهري والشهيد السيد محمد حسين البهشتي والسيد المغيب موسى الصدر والعلماء الأعلام المصباح اليزدي وحسن زاد الآملي وعبد الله الجوادي الآملي وغيرهم من العلماء الفاضل والآيات الكثير. أحبتي، أكد آية الله السيد محمد حسين الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه على حقيقة هامة، وهي أن الدين والعقل لا يفترقان، وأن الرجوع إلى الوحي والقرآن الكريم كفيل بإخراج العقول من حيرتها وتوفير الإجابات عن الكثير من الإشكالات التي تقف العقول عندها متحيرة.
ولذلك انصبت اهتماماته على البحوث القرآنية، وقد تمثلت هذه الاهتمامات في طرحه تفسير الميزان للقرآن الكريم وصقل وتجذير الفلسفة الإسلامية وإعطائها جرعات تجديدية وتنشيطية وربطها بالقرآن الكريم والعقيدة، وكذلك إيصال الفكر الأصيل إلى أبعد مدى ممكن، وذلك بالنيل من معين القرآن الكريم الذي لا ينضب.
شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات على حسن المتابعة.
نعم، وقد قدمنا لحضراتكم سيرة يسيرة من سيرة سماحة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره الشريف.
نترككم والرعاية الإلهية.
وشيدوا ثور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا ثور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
أعيد
لكم في العروة الوثقى حياتي تولد من يديها المعجزات ومن قرآنكم عذب فرات فكل عطائي بكر جديد والمصباح اندجت الخطوب ومنهاج إذا التبست دروب مبادئه شموس لا تغيب ثنيات عطاياها ولود
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا وشيدوا سور وحدتها تسودوا فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود
قبس الأنام سنا عضياها ولو مشت الشعوب على هداها لبالنصر المبين على لواها تحب به ملائكة أسود وما عاتت بأولى القبلتين فقاد حب ذا دينا بديني تردت حلتي ختل وميني لعديد سعانفة قرود
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا وشيدوا سور وحدتها تسود فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا وشيدوا سور وحدتها تسود فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا
دواوين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة سنها بالماء حتى خلصت ولاطها بالبلة حتى لزبت فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول وأعضاء والصلاة والسلام على رحمة الله للأراضين سلالة الأنبياء الأنجبين محمد المصطفى الهادي الأمين وعلى ذراريه من أهل بيته الأطهرين المكرمين من جمال حروف اسمه إنه السلام نغتنم أربعة من الحروف متجليات عبر أواصر التواصل، ونرحب بحضراتكم في واحة أدبية تحت عنوان دواوين الولاء، حيث مقطع من شعر الشاعر السعودي فريد النمر، وبدءا بالتعرف على سيرته الأدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر فريد عبد الله النمر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1965، حائز على شهادة علم الإلكترونيات، كتب عدة دراسات لدواوين مختلفة مصدرة في الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية، وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية، وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي، وعضو نادي الشرقية الأدبي في المملكة العربية السعودية. حصد العديد من الجوائز المهمة، منها مهرجان أبي تراب الشعري بمملكة البحرين لعام 2009، درع أفضل شاعر سعودي بمهرجان الإبداع بالقاهرة لعام 2011، جائزة راشد بن حميد الأدبية بقسم الشعر الحديث لعام 2015، فيما تم تكريمه بالمؤتمر الدولي الثامن بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة دورة الشاعر عبد المجيد فرغلي. له المؤلفات والإصدارات، منها النص الأدبي بين ثقافة النص وبيئته، كتاب دراسات أدبية، ديوان على نمط الأسفار مخطوط، وديوان عشق في زجاجة شعر، ديوان رعشة تحت الرماد، كما ترجم له في عدة كتب وترجمات أشهرها موسوعة المدائح النبوية في الشعر. أما الآن فإلى ما اخترناه من شعره.
هذه ابتداؤك ثورة علوية، من حولها يتهدهد البرهان، مذ أنت كنت وأنت وجه عقيدة بيضاء يذكي أريجها العدنان، غناك صبحا للولاء تقيمه، وحسامك لما انضوى نشوان، فببعضه حلم يريق عدالة، وببعضه تتقاذف النيران، ومحمد لبس الحقيقة كلها، وعصاك سيف هداية وجنان، حتى إذا التحم البقاء تدافعت مهج الردى وحسامك الطوفان، ورآك ترتجل البطولة طامحا يقظ الجنان، وفي يديك أمان، إيهن أمير المؤمنين، إيهن أمير المؤمنين، فما اشتكى درب لديك يميله الميلان، إلا استقام على اعوجاج صراطه ومشى إليك يجره الإذعان، وصراطك الأوفى سنابك عصمة في كفتيه يراوح الميزان، حتى إذا ارتعت الخطوب تدافعت مهج الظلام، يسوقها الغثيان، وتزاحمت فزعا يفر بغيها، أوضحت ما قد زيف الشيطان، ومضيت ومضيت تغسل بالمثقف ضجة حتى كأنك والسماء بيان.
أيها الأكارم، عندما يقف الشعر إجلالاً لعلي بن أبي طالب عليه السلام، تحير عند الشاعر فريد النمر من المملكة العربية السعودية الصفات التي لابد أن تتوسق في رحاب هذا الإنسان الفذ، فهو نغمة الطهر الذي تاه الكمال والعرفان في معانيه، مما أودع قلوب الحاسدين سعياً حثيثاً لطمس عليائه، فيضيف في هذا المعنى:
يا نغمة الطهر التي في كنهه تاه الكمال وأغلق العرفان حسدوك مجدا، خط من تاريخه علياءه فتناسل الطغيان حقدا، ينابزك الرفيف وتارة غدرا يسن شفاره العصيان، وتقاذفوك بمكرهم وتسلقوا ملء الجهات تحفها الأفغان، وقدوا لنار البغض بعض تراثهم حتى استحت من ذئبها القبصان، فتشابهوا بقعا فليس معاند إلا وشد بخصره الغثيان، وأثار تأريخا يسود بحقدهم في صدره يتشدق النكران، وتصاغر وكبرت قودا شامخا في عشقه تتصاهر الأديان، في عشقه تتصاهر الأديان.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قرأنا لحضراتكم مقتطفات من شعر الشاعر السعودي فريد النمر في حق الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، شاكرين لحضراتكم أناقة المتابعة وفخامة التبصر في صفات علي عليه السلام، ودمتم في نعمة الله ترفلون.
آلاء الله ونعم الله كبير علينا، ولعل النعم الأخيرة التي أنعم الله بها على المسلمين سيما الانتصارات أيها المؤمنون، هذه الانتصارات العظيمة هي آلاء الله ونعم الله: نصر في إيران، نصر في لبنان، نصر في كل مكان. هذا النصر يستدعي منا موقفا
نشكر فيه ربنا تبارك وتعالى، هو الناصر، هو الذي نصر هذه المسيرة وتولى بعينه ورحمته هذه المسيرة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والصلاة والسلام على كنوز رحمة الله محمد رسول الله وآله الهداة إلى الله.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، على بركة الله نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نلقي فيها نظرة لآثار محبة الله عز وجل في الحركة التكاملية للإنسان المؤمن، ونتناول ذلك من خلال بحث قرآني للعارف الجليل العلامة الطباطبائي أورده في تفسير الميزان. تابعونا مشكورين.
قال قدس سره عن تمايز آثار عبادة الله حبا له عن العبادة التي تقع بدوافع الخوف أو الطمع. عبادته تعالى خوفا من العذاب تبعث الإنسان إلى التروك، وهو الزهد في الدنيا للنجاة في الآخرة. فالزاهد من شأنه أن يتجنب المحرمات، أو ما في معنى الحرام، أعني ترك الواجبات. وعبادته تعالى طمعا في الثواب تبعث إلى الأفعال، وهو العبادة في الدنيا بالعمل الصالح لنيل نعم الآخرة والجنة. فالعابد من شأنه أن يلتزم الواجبات، وهو ترك الحرام، والطريقان معا إنما يدعوان إلى الإخلاص للدين لا لرب الدين. وأما محبة الله سبحانه فإنها تطهر القلب من التعلق بغيره تعالى من زخارف الدنيا وزينها من ولد أو زوج أو مال أو جاه، حتى النفس وما لها من حظوظ وأمال، وتقصر القلب في التعلق به تعالى وبما ينسب إليه من دين أو نبي أو ولي وسائر ما يرجع إليه تعالى بوجهه، فإنه حب الشيء حب لآثاره.
فهذا الإنسان يحب من الأعمال ما يحبه الله، ويبغض منها ما يبغضه الله، ويرضى برضا الله ولرضاه، ويغضب بغضب الله ولغضبه، وهو النور الذي يضيء له طريق العمل. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والروح الذي يشير إليه بالخيرات والأعمال الصالحات. قال تعالى: وأيدهم بروح منه. وهذا هو السر في أنه لا يقع منه إلا الجميل والخير، ويتجنب كل مكروه وشر.
و ونبقى مستمعين الأفاضل مع العارف القرآني العلامة الطبطبائي، وهو يبين أثر محبة الله عز وجل ورؤية المحب لما ينزل به أو بالآخرين من الحوادث ونظائرها. قال قدس سره:
وأما الموجودات الكونية والحوادث الواقعة فإنه لا يقع بصره على شيء منها خطير أو حقير كثير أو يسير إلا أحبه واستحسنه، لأنه لا يرى منها إلا أنها آيات محضة تجلى له ما وراءها من الجمال المطلق والحسن الذي لا يتناهى العاري من كل شين ومكروه. ولذلك كان هذا الإنسان محبورا بنعمة ربه بسرور لا غم معه ولذة وابتهاج، لا ألم ولا حزن معه، وأمن لا خوف معه. فإن هذه العوارض السوء إنما تطرأ عن إدراك للسوء وترقب للشر والمكروه، ومن كان لا يرى إلا الخير والجميل ولا يجد إلا ما يجرى على وفق إرادته ورضاه فلا سبيل للغم والحزن والخوف وكل ما يسوء الإنسان ويؤذيه إليه، بل ينال من السرور والابتهاج والأمن ما لا يقدره ولا يحيط به إلا الله سبحانه. وهذا أمر ليس في وسع النفوس العادية أن تتعقله وتقتنعه إلا بنوع من التصور الناقص، وإليه يشير أمثال قوله تعالى: إلا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العلي العظيم.
من هنا ندرك مستمعين الأكارم حقيقة أن تقوية محبة الله في قلب السالك تطهره من كل ما يحجبه عنه عز وجل، فتحصل له المكاشفات. يتابع العلامة الطباطبائي حديثه عن بركات عبادة المحبين لله جل جلاله قائلا: هؤلاء هم المقربون الفائزون بقربه تعالى، إذ لا يحول بينهم وبين ربهم شيء مما يقع عليه الحس أو يتعلق به الوهم أو تهواه النفس أو يلبسه الشيطان، فإن كل ما يتراءى لهم ليس إلا آية كاشفة عن الحق المتعال، لا حجابا ساترا، فيفيض عليهم ربهم علم اليقين ويكشف لهم عما عنده من الحقائق المستورة عن هذه الأعين المادية العمية، بعدما يرفع الستر فيما بينه وبينهم، كما يشير إليه قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. وقوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وقد تقدم كلام في هذا المعنى في ذيل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم.
مستمعين الأفاضل، والنتيجة المحورية التي نصل إليها من هذا البحث القرآني هي التي يبلورها العلامة الطباطبائي في نهاية كلامه، وهو يتحدث عن الذين يعبدون الله حبا له. قال رضوان الله عليه: وبالجملة هؤلاء في الحقيقة هم المتوكلون على الله، المفوضون إليه، الراضون بقضائه، المسلمون لأمره، إذ لا يرون إلا خيرا ولا يشاهدون إلا جميلا، فيستقر في نفوسهم من الملكات الشريفة والأخلاق الكريمة ما يلائم هذا التوحيد، فهم مخلصون لله في أخلاقهم كما كانوا مخلصين له في أعمالهم. هذا معنى إخلاص العبد دينه لله. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. صدق الله العلي العظيم.
وبهذا نصل أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الطريق إلى الله. تقبل الله منكم حسن الإصغاء ودمتم في رعايته آمنين.
إلى اللقاء.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 114 وفيها مواعظ للناس. قال عليه السلام: الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على هذه النفوس البطاء عما أمرت به، الصراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه، علم غير قاصر وكتاب غير مغادر، ونؤمن به إيمان من عاين الغيوب ووقف على الموعود، إيمانا نفى إخلاصه الشرك ويقينه الشك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، شهادتين تصعدان القول وترفعان العمل، لا يخف ميزان توضعان فيه ولا يثقل ميزان ترفعان عنه. أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاذ، زاد مبلغ ومعاذ منجح، دعا إليها أسمع داع ووعاها خير واع، فأسمع داعيها وفاز واعيها. عباد الله، إن تقوى الله حمت أولياء الله محارمه وألزمت قلوبهم مخافته، حتى أسهرت لياليهم وأظمأت هواجرهم، فأخذوا الراحة بالنصب والري بالظمأ واستقربوا الأجل، فبادروا العمل وكذبوا الأمل فلاحظوا الأجل. ثم إن الدنيا دار فناء وعناء وغير وعبر، فمن الفناء أن الدهر موتر قوسه، لا تخطئ سهامه ولا تؤسى جراحه، يرمي الحي بالموت والصحيح بالسقم والناجي بالعطب، آكل لا يشبع وشارب لا ينقع. ومن العناء أن المرء يجمع ما لا يأكل ويبني ما لا يسكن، ثم يخرج إلى الله تعالى لا مالا حمل ولا بناء نقل. ومن غيرها أنك ترى المرحوم مغبوطا والمغبوط مرحوما، ليس ذلك إلا نعيما زل وبؤسا نزل. ومن عبرها أن المرء يشرف على أمله فيقتطعه حضور أجله، فلا أمل يدرك ولا مؤمل يترك، فسبحان الله ما أغر سرورها وأضمأ ريها وأضحى فيئها، لا جاء يرد ولا ماض يرتد، فسبحان الله ما أقرب الحي من الميت للحاقه به، وأبعد الميت من الحي لانقطاعه عنه. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
تعالى الله من أعلى، تعالى الله. أكرمه وشرفه به مولاه وبالمعراج أكرمه وشرفه به مولاه إلى السبع الطباق على من الأقصى على المرقى إلى السبع الطباق على من الأقصى على المرقى من الأقصى على المرقى من الأقصى على المرقى من الأقصى على المرقى
صار في السماء طار صار في السماء طار صار في السماء طار صار في السماء طار فالتقى بما التقى Oh.